والآن مع شرح مقرر أصول الفقه، شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المحاضرة السادسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة العلامة السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. نعم. إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
نعم، هذه قاعدة معروفة. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، فإذا ما جاء أمر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. كذلك الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، فينصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وينصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا، هذا في وجوب العدل، الأمر بالعدل هو واجب، ولا قرينة تصرفه عن الوجوب. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الوجوب، ولا دليل ولا قرينة تصرف عن الوجوب إلى غيره فيكون الوجوب. ما جاء عند البخاري: صلوا قبل المغرب، هذا أمر والأصل أنه الوجوب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، فصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لأن النبي قال لمن شاء. الأصل في النهي أنه للتحريم، ولا تقربوا الزنا، ولم تأتي قرينة تصرف هذا إلى غيره. نهى النبي عن الشرب قائما، الأصل التحريم، لكن ورد أن النبي شرب قائما، فينصرف هذا إلى الجواز، وهكذا. نعم. قال: إذن الأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا إذا دلت قرينة على أن المراد الاستحباب وليس الوجوب أو الإباحة. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة أو الجواز. هذه قاعدة عامة في الأوامر وفي النواهي، هذه موضوعها أصول الفقه، فإن أصول الفقه كما قلنا يعود إلى القواعد الكلية العامة، القواعد العامة والأدلة الإجمالية. فالأمر يفيد الوجوب إلا قرينة، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة. هذا موضوع أين؟ هذا موضوع في أصول الفقه. نعم.
والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة.
يقول: إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، لأنه هل يوجد مجاز أم لا، وهو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى غيره لقرينة، إلا إذا تعذرت الحقيقة. يبقى كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا لقرينة، الأصل في النواهي التحريم إلا لقرينة، فالأصل في الكلام الحقيقة إلا لقرينة تخرج إلى المجاز، هذا على القول بالمجاز. وقد اختلف الناس هل الكلام حقيقة ومجاز أو الكلام كله حقائق ولا مجاز فيه. والصحيح أنه لا مجاز في لغة العرب ولا في القرآن، واللغة كلها حقائق بالوضع الذي يوضع فيه التراكيب، فكلها حقائق. والقول بالمجاز قول بما لا تعرفه اللغة، وصدق العلماء كابن تيمية وابن القيم وكذا حينما يسمون المجاز طاغوتا، وأن أهل القرون الثلاثة المفضلة لم يعرفوا المجاز، فمثلا خذ مثالا يعني قوله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية، فالقائل بالمجاز يقول هذا مجاز، مجاز بالحذف، والمعنى واسأل أهل القرية. قالوا لأن القرية لا تسأل، فلا يمكن أن يكون هذا حقيقة، نسأل القرية حقيقة لا يمكن، وإنما المعنى واسأل أهل القرية. نقول يعني إذن أنتم تقولون الظاهر هذا محال وهذا مجاز، لأنه لا يمكن أن يحمل على الحقيقة. وأما أهل العلم أن فينا المجاز يقولون هذا حقيقة، الوضع التركيبي هذا ودلالة الإقضاء في هذا النص إنما هي حقيقة، ما في معنى ينصرف إليه من إلى، لأنك حينما تقول واسأل القرية ما أحد يفهم شيئا غير واسأل أهل القرية. إذن ما عندنا معنيان، معنى ننصرف منه إلى غيره، إنما كل يعلم واسأل القرية يعني أهل القرية. ما أحد يقول القرية دي قرية سوء ويريد البنيان، إنما المراد أهل القرية. هذه بلد سوء، هذه بلد وقرية سوء، في أحد صغير أو كبير يفهم أن الدور دور سوء وأن البنيان بنيان سوء؟ إنما المراد ماذا؟ الأهل. هذه حقيقة، حقيقة عرفت بماذا؟ بالتركيب. فتركيب السياق وتركيب الجملة لا يفهم منه إلا معنى واحد، وهذا هو الحقيقة، بالوضع والتركيب. ولهذا القرآن والسنة كلها حقائق، وإنما اخترع عن مجاز من اخترعه لأجل تحريف الصفات، فقالوا هذا مجاز، ينزل ربنا تنزل رحمته، فليس في حقيقة النزول إنما هو مجاز، وكل هذا كلام باطل. ولهذا بعض العلم يقول بأن المجاز لا يوجد في القرآن والسنة لكن يوجد في لغة العرب، وهذا قول ضعيف ومتناقض، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فإذا قلت المجاز في لغة العرب معناه أنه يكون في القرآن وفي السنة، والقول بالفصل بين القرآن والسنة وبين لغة العرب تعسف، ويقال لغة العرب في مجاز. ولأن هذا يقتضي ماذا؟ أن العرب اجتمعوا على وضع لفظ وقالوا هذا حقيقة في كذا، ثم بعد ذلك إذا خرجنا عن هذه الحقيقة لقرينة نقول هذا مجاز. ومتى اجتمع العرب على هذا؟ ما اجتمع. عندنا كلمة عين هي حقيقة في عين البصر المبصرة أو في الجاسوس أو في عين الماء أو في ذات الشيء، أيها الحقيقة وأيها من المعاني المجاز. يعني حينما نطلق على عين الماء عينا، حينما نطلق على الجاسوس عينا نقول هذا مجاز، ولا حينما نطلق على عين المبصرة عين نقول هذا المجاز؟ أيهما المجاز، عين الماء أو العين المبصرة؟ نقول هذا لا يقال فيه مجاز، إنما العين المبصرة حقيقة في هذا، عين الماء حقيقة في هذا، الجاسوس حقيقة في هذا، بحسب التركيب. ولهذا من الأمور التي وقع بسببها الخلل أن هؤلاء لم يفرقوا بين الدلالة الفردية وبين الدلالة التركيبية. فمثل لفظة الأسد قالوا ده حيوان مفترس، اسم على حيوان مفترس، عالم على حيوان مفترس، فلما نقول محمد أسد مستحيل يكون محمد حيوان مفترس، يبقى إذن هذا المجاز. كيف يكون حقيقة؟ هل محمد أسد حقيقة؟ أقول نعم. يقول لا، الأسد هذا لفظ وضع للحيوان عالم حيوان مفترس، نقول هذا بالدلالة الإفرادية أما الدلالة التركيبية محمد أسد ما فهم أحد مطلقا، إحنا ما نقول هذا إلا حقيقة واحدة، ويا لمحمد شجاع، محمد شجاع. وبالتالي لا مجاز، وإنما الكلام عندنا حقائق. نعم.
والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
تمام. عندنا الحقائق شرعية ولغوية وعرفية. ما حده الشارع بالحد الشرعي يقال حقيقة شرعية لا نخرج عنها. الزكاة معنى النماء، تطهير، لكن في الشرع ما حدها، يبقى نعمد إلى الحد الشرعي. الصيام إمساك، لكن ما الصيام الشرعي؟ ما الحد الشرعي؟ فالشرع إذا وضع حقيقة فلا نعدل عنه، وإلا رجعنا إلى الحد اللغوي، فإن الشرع بلسان عربي مبين، وما أمر به الشارع ولم يحد وأحال فيه على العرف رجعنا فيه إلى الحقيقة العرفية. يبقى عندنا الحقائق شرعية لغوية عرفية. الرحمن على العرش استوى، نرجع في الاستواء إلى المعنى اللغوي، لأن الأصل هو العمل بها بالظاهر، وهذا المعنى اللغوي هو الذي دلت على أدلة شرعية، وهو العلو والارتفاع، وهو العلو والارتفاع. طيب إذا أمر الشارع بأمن ولم يحده وأرجع فيه العرف، يبقى نرجع إلى العرف. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أمر الله بالإحسان، لكن ما حدود هذا الإحسان؟ هذا يرجع فيه العرف. وعاشرهن بالمعروف، أمر بالمعروف لكن لم يحده، حد هذا المعروف، نرجع فيه إلى العرف. لو الواحد منكم العرف يقتضي في بلد إن هو بعد صلاة الفجر والعودة من المسجد بعد الشروق يقوم بإعداد الفطور للزوجة ويوقظها، يبقى هذا من المعروف للزوجة. ولو قال لها قومي أنت أعد الفطور، يمكن أن يكون هذا بعيدا عن المعروف. لو نحن في بيئة يؤتى فيها بالخادمة للمرأة، يبقى نأتي بالخادمة، هذا أفضل من الدش اللي بنأتي به للزوجة. اليوم الواحد يملأ البيت أثاث لكن لو العرف أن يستجلب لها خادمة مثلا بالضابط الشرعي، طبعا خلاص نأتي لها بخادمة، يرجح في ذلك العرف. نعم. وقد يصرح الشارع،
وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.
نعم.
فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
يعني إذن فصل هذا في الأصول التي يرجع إليها في الفهم. الأصل في الأوامر أو من كتاب والسنة الوجوب إلى القرين، الأصل في النواهي التحريم إلى القرين، الأصل في الكلام الحقيقة. إحنا طبعا ما عندنا مجاز، ولهذا نقول الشريعة كلها حقائق فيما هي فيه. الحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. طيب يبقى سؤال، السؤال الأول: ما الأصل في أوامر الكتاب والسنة؟ ومتى تخرج عن هذا الأصل؟ السؤال الثاني: ما الأصل في نواهي القرآن والسنة؟ ومتى نخرج عن هذا الأصل؟ السؤال الثالث: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ما قولك في هذا مع التعليل؟ ما قولك في هذا مع التعليل والتدليل؟ والتدليل. السؤال الذي بعد ذلك: الحقائق ثلاث اذكرها، وما الحكم لو اختلفت حقيقة شرعية مع عرفية؟ نكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من الحامل من الأخ فاروق، يقول: ذكر الزرقشي في البرهان في علوم القرآن في النوع 43 في بيان حقيقته ومجازه، وادعى أن الجمهور على وقوع المجاز، وقسم المجاز لأنواع ودلل عليها ببعض الآيات، وكان في مقال وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن والجمهور على الوقوع، وأنكره جماعة منهم ابن القاص من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية، وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصبهاني، وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهذا مستحيل على الله سبحانه وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيرها، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن. فما الرد على هذا الكلام؟
الرد على هذا الكلام يا أخ فاروق أن هذا كلها مبنى على جمهور ماذا؟ جمهور المتأخرين من بلاغيين وغيرهم، أما جمهور السلف أما الصحابة أما صدر هذه الأمة فلم يعرفوا شيئا اسمه المجاز. تكلم الزركش عن جمهوره هو جمهور هؤلاء البلاغيين المتأخرين وليس عن جمهور السلف، فلم يعرفوا إلا الحقائق. وأما القول بأن القرآن إذا خلى المجاز خلى من الحسن، نقول إذا دخل فيه المجاز دخل فيه النقص. تعرف ليه يا أخي فاروق؟ لأن المجاز عندهم ما صح نفيه، وعليه فإذا صح نفيه هذا في القرآن كان كذبا، إذن القرآن يكون كذبا لأن المجاز عندهم ما صح نفيه. بل حينما نقول إن ما في القرآن بأنه كله حقائق دل هذا على أنه كلام ربي وكلام صادق، ودل هذا على عظم هذه اللغة المباركة التي يكثر نفعها والتي هي معطاء والتي لا تضيق عن أي استعمال. ولهذا يا إخواني من الأمور البدائية التي نقولها مما يدل على لا مجاز، طبعا لو قلنا بالمجاز والحقيقة وكذا ده ما احنا يعني دقيق جدا لا يتوصل إلى أهل العلم. أنا أقول لك يا أخي فاروق اسأل في قريتك التي أنت فيها أي واحد، قل له أنت قمر ما شاء الله أنت قمر، هل ترى واحدا يقول لك أنا قمر؟ أنت ما ترى ولا إيه يا أخي؟ أنا فلان كيف تجعلني قمرا؟ ولكنه سيصار. هذه حقيقة ليست مجازا ولا يفهم منها إلا معنى واحد، وهذا مما يرد به عن المجازيين أنهم يقولون عندنا معنيان فنخرج من هذا المعنى كذا إلى المعنى الآخر لقرين. إحنا ما عندنا معنيان، أنت قمر فيها معنيان، أنت قمر ما فيها معنيان، أنت أسد ما فيها معنيان، فيها معنى واحد هو مقتضى السياق. لكن كما قلنا نشأ الخلل من عدم التفريق بين الدلالة الإفراضية والدلالة التركبية. إذن فكلام الزركشي هنا رحمه الله تعالى مسألة الجمهور جمهوره هو جمهور المتأخرين وليس يدخل في ذلك السلف، وإلا ليس عن السلف من الصحابة بعدهم حرف واحد يدل على المجال. كما قال بقى أخ فاروق المقرر أو المقررون لمذهب السلف وهم ابن تيمية ابن القيم وكذا حينما يجزمان أن القول بالمجاز طاغوت، المجاز طاغوت، وأن أحدا من السلف لم يقل بالمجاز أبدا، وإنما هي حقائق كما ذكرت لكم في ماذا في معرفة هذه اللغة في المفردات التي استزددنا بها، وأن القرآن كله وأن السنة كلها حقائق فيما ذكر. هم يسمونه مجازا، هم من جاء بعد عصور السلف المفضلة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.